إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فيا عباد الله، إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر الإخوة الكرام، أخرج الشيخان في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشتكت النار إلى ربها فقالت: يا رب، أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. وفي لفظ في السنن: فأما نفسها في الشتاء فزمهرير، وأما نفسها في الصيف فسموم. وفي المسند: فأشد ما تجدون من البرد من زمهرير جهنم، وأشد ما تجدون من الحر من حر جهنم. نسأل الله العافية والسلامة. في مثل هذه الأيام يشتد الحر ويضيق الأمر على الناس، حتى يصبح من الشاق العسير على الإنسان أن يقف دقائق معدودة في الشمس، ولو ركب سيارة ليس بها مبرد هواء لضاقت نفسه وضاقت عليه الأرض بما رحبت من شدة ما يجد من الحر والسموم. هذا ونحن نبتعد عن الشمس في هذه الأرض ملايين السنين الضوئية كما يقول علماء الجيولوجيا، ومع ذلك انظر كيف نعاني في فصل الصيف من حرها، فكيف يكون الحال حينما تقرب الشمس من العباد يوم القيامة؟ كقدر ميل فيتفاوت مقدار العرق في الناس بمقدار العمل، فمن الناس من يبلغ عرقه عقبيه، ومنهم من يبلغ إلى نصف الساق، ومنهم من يبلغ إلى ركبتيه، ومنهم من يبلغ إلى العدد، ومنهم من يبلغ الخاصرة، ومنهم من يبلغ من كبيه، ومنهم من يبلغ عنقه، ومنهم من يبلغ وسط فيه، وأشار بيده عليه الصلاة والسلام فألجمها فاه يلي الصحابة مبلغ العرق من الفم. يقول عقبة راوي الحديث كما في المسند رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير هكذا ومنهم من يغطيه عرقه فيلجمه إلجاما وضرب بيده إشارة إلى ذلك. ذلك اليوم الخطب شديد والموقف صعب والسفر طويل والزاد قليل والناقد بصير فليس شعري من النادي ومن الهادي. امنع سكونك ان تذوق مناما وذر الدموع على الخدود سجاما واعلم بانك ميت ومحاسب يا من على سقط الجليل اقاما. لله قوم اخلصوا في حبه فرضى بهم واختصهم خداما قوم اذا جن الظلام عليهم باتوا هنالك سجدا وقياما. خمس البطون من التعفف دمرا لا يعرفون سوى الحلال طعاما. ايها الاخوه المؤمن حق الايمان يربط بين التغيرات الواقعة على الكون وعلى الجو وبين أمر الآخرة. فإذا ما رأى مثل هذا الجو الحار تذكر نار جهنم وخاف أن يكون من أهلها فيتعوذ بالله منها. ومن تعوذ بالله من النار ثلاثا شفعه الله عز وجل فيها فيتعوذ بالله منها ويعمل العمل الذي يقيه دخولها او يعذبه لدخولها. ولنا في منهج القرآن أسوة حيث يذكر بنار جهنم اذا ما ذكر حر هذه الدنيا. فحينما تخلف بعض المنافقين عن الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بحجة الحر وشدة الشمس وصعوبة الجو ذكرهم الله بنار جهنم التي هي أشد من هذه الحرارة. بل ما هذه الحرارة التي نجدها ونشعر بعظمها إلا نفس من نفس جهنم. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر. قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية يقول الله تعالى داما للمنافقين المتخلفين عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وفرحوا بقعودهم بعد خروجه وكرهوا أن يجاهدوا معه بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا أي بعضهم لبعض لا تنفروا في الحرب. وذلك أن الخروج في غزوة تبوك كان في شدة الحرب عند طيب الظلال والثمار فلهذا قالوا لا تنفروا في الحرب. قال الله تعالى لرسوله عليه الصلاة والسلام قل لهم يا محمد قل لهم نار جهنم التي تطيرون إليها بمخالفتكم أشد حرا مما فرغتم منه من الحر بل أشد حرا من النار أي من ناركم التي في الدنيا. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا بني آدم، إن ناركم التي توقدون جزء من 70 جزءا من نار جهنم. فقالوا: يا رسول الله، إن كانت لكافية. قال: فإنها فضلت عليها 69 جزءا. أخرجاه في الصحيحين. وعنه رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذه النار، يعني نار الدنيا، جزء من 70 جزءا من نار جهنم، فضربت بالماء مرتين، ولولا ذلك ما كان فيها منفعة لأحد. أخرجه مسلم في صحيحه. وأورد ابن كثير رحمه الله تعالى تحت هذه الآية أحاديث كثيرة في عظم نار جهنم، منها حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وهو في السنن، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أوقد على النار 1000 سنة حتى احمرت، ثم أوقد عليها 1000 سنة حتى ابيضت، ثم أوقد عليها 1000 سنة حتى اسودت، فهي سوداء مظلمة. وعن النعمان بن بشير والحديث في الصحيحين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة لمن له لعلان أو شراكان من نار جهنم يغلي منهما دماغه، يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل، لا يرى أن أحدا من أهل النار أشد عذابا منه، وإنه أهونهم عذابا. قل: نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون، أي لو أنهم يفقهون ويفهمون لنفروا مع الرسول عليه الصلاة والسلام في سبيل الله في الحر في حد الدنيا، ليتقوا به من حر جهنم الذي هو أضعاف أضعاف هذا، ولكنهم كما قال الآخر كالمستجير من الرمضاء بالنار، وقال الآخر: عمرك بالحمية أفنيته خوفا من البارد والحار، وكان أولى لك أن تتقي من المعاصي حذر النار. ثم قال تعالى جل جلاله متوعدا هؤلاء المنافقين على صنيعهم هذا: فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا. قال ابن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: الدنيا قليل، الدنيا بالنسبة للآخرة قليل، فليضحكوا فيها ما شاءوا. فإذا انقطعت الدنيا وصاروا إلى الله عز وجل استأنفوا بكاء لا ينقطع أبدا. ففي سنن ابن ماجه عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يرسل البكاء على أهل النار فيبكون حتى ينقطع الدموع، ثم يبكون الدم حتى تصير في وجوههم كهيئة الأخدود لو أرسلت فيه السفن لجرت. وأورد ابن كثير عن ابن أبي الدنيا أنه أخرج عن زيد بن رفيع يرفعه إلى رسول الله قال: إن أهل النار إذا دخلوا النار بكوا الدموع، بكوا الدموع زمانا، ثم بكوا القيح زمانا. قال: فتقوم لهم الخزنة، فتقول لهم الخزنة: يا معشر الأشقياء، تركتم البكاء في الدار المرحوم فيها أهلها في الدنيا، هل تجدون اليوم من تستغيثون به؟ قال: فيرفعون أصواتهم: يا أهل الجنة، يا معشر الآباء والأمهات والأولاد، خرجنا من القبور عطاشا، وكنا طول الموقف عطاشا، ونحن اليوم عطاش، فأفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. فيدعون ذلك 40 سنة. 40 سنة لا يجيبهم ثم يجيبهم إنكم ماكثون فييأسون من كل خير. وصدق الله. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أسيروا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. قالوا إن الله حرمهما على الكافرين من؟ الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا. فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. عباد الله كما نستقي من حبل الدنيا وشدة الجو في مثل هذه الأيام يجب علينا أن نستقي نار جهنم بالبعد عن المحرمات وبفعل الطاعات وبالمسابقة في التقرب إلى رب الأرض والسماوات. يجب علينا معاشر الإخوة أن نخاف من نار جهنم ونتذكرها ليعصمنا ذكراها من الزلل. يقول يزيد بن حوشب ما رأيت أخوف من الحسن يعني البصري وعمر بن عبد العزيز كأن النار لم تخلق إلا لهما خوف حقيقي يجعلهم يتقون المحارم ويفعلون الصالحات ومع ذلك يخافون أن يكونوا من أهلها. إنه الخوف من مكر الله. وعن عبد الرحمن بن الحارث قال سمعت عبد الله بن حنظلة يوما وهو على فراشه وعدته من علته فتلا رجل عنده هذه الآية لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش. فبكى الرجل حتى ظننت أن نفسه ستخرج وقال صاروا بين أطباق النار. ثم قام على رجليه وهو مريض فقال قائل يا عبد الرحمن اقعد. قال منعني ذكر جهنم القعود ولا أدري لعلي أحدهم. مستوفدين على رحلي كأنهم ركب يريدون أن يقضوا وينتقلوا عفت جوارحهم عن كل فاحشة. فالصدق مذهبهم والخوف والوجل. اللهم ألهمنا رشدنا وأحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم خذ بنواصينا إليك ودلنا بك عليك يا خير مسؤول. اللهم حرم وجوهنا على النار. ربنا أجرنا من النار واجعلنا من أهل الجنة دار الأبرار. إنك جواد كريم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر وأشكره وقد تأذن بالزيادة لمن شكر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له على رغم من جحد بها وكفر. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد البشر صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه السادة الغرام. أما بعد فيا أيها الإخوة الكرام إن الخوف الحقيقي والخوف الصادق من النار
هو الذي يجعل صاحبه في حفظ من المعصية، في بعد منها، هو الذي يدفع صاحبه ليجعل عمله مما يرضي الله ويتجنب ما يسخط الله ويغضبه، فيتجنب ما يسخط الله ويغضبه. إن كل عمل يسخط الله ويغضبه فهو معرض صاحبه لنار جهنم. والأعمال التي جاء ذكرها في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام التي تحذر من سخط الله وتتوعد من يفعلها في النار كثيرة وعديدة، جامعها كل معصية نهى عنها الله ورسوله، وعلى رأسها الشرك والكفر والنفاق. ومنها على سبيل المثال أيضا التسخط وعدم الرضا بقضاء الله وقدره. أخرج الترمذي في سننه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. ومن الأعمال من أعان على خصومة بظلم، روى الحاكم في مستدركه وابن ماجه في سننه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أعان على خصومة بظلم لم يزل في سخط الله حتى ينجح. وفي لفظ: من خاصم في باطل وهو يعلمه لم يزل في سخط الله حتى ينجح. ومن الأعمال إسخاط الوالدين، ففي الحديث الصحيح: رضا الرب في رضا الوالدين وسخطه في سخطهما، وذلك في غير معصية الله. ومن الأعمال القيل والقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، فقد روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثة ويسخط لكم ثلاثة. فمما قال عليه الصلاة والسلام: ويسخط لكم ثلاثة، قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرحه لهذا الحديث: وأما قيل وقال فهو الخوض في أخبار الناس وحكايات ما لا يعني من أحوالهم وتصرفاتهم، هذا أمر يصطبه الله. وأما كثرة السؤال فقيل المراد به القطع في المسائل والإكثار في السؤال عما لا تقع، عما لم يقع ولا تدعو إليه الحاجة. وقيل المراد سؤال الناس أموالهم وما في أيديهم، وقد تظاهرت الأحاديث في النهي عن ذلك. وأما إضاعة المال فهو صرفه في غير وجوهه الشرعية. والإجازة، إجازة المدرسين والطلاب على وجه الخصوص أو سكت على البدء، فبأي شيء يفكر من هو في إجازة؟ وعلى ماذا ينوون في قضاء الإجازة؟ أفي طاعة أم معصية أم أمر مباح؟ أما إن كان في طاعة فنعم ما أرادوا، وإن كان في مباح فلا غبار عليهم على ألا يستكثروا، وأما في معصية فبئس ما صنعوا، وقد عرضوا أنفسهم لسخط الله وغضبه وناره ووعيده، وذلك من صرف أموال، وذلك من صرف الأموال في سخط الله وإضاعتها. ومن الأعمال التي توجب سخط الله تعذيب الناس، قال عليه الصلاة والسلام كما في المسند ومستدرك الحاكم: يقول في هذه الأمة في آخر الزمان رجال معهم خياط كأنها أذناب البقر، يغدون في سخط الله ويروحون في غضبه. ومن الأعمال التماس رضا الناس بسخط الله، روى الترمذي في سننه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤونة الناس. وفي لفظ: رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. ومن التمس رضا الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس، وفي لفظ سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. ومن الأعمال جحود فضل الله ومنع حق الفقير في المال. ومن الأعمال الحلف كذبا لاستطاع مال المسلم وقتل المؤمن متعمدا، والكلام بما يسخط الله. والأعمال التي تعرض للنار كثيرة، منها السبع الموبقات أيضا: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. ومن الأعمال الزنا ومقسماته من الخلوة الغير مشروعة، ومن ذلك الغيبة والنميمة والكلام الفاحش والكذب والخيانة والغدر وغير ذلك. ما جاءت به النصوص أن فعل ذلك الأمر يوجب دخول النار. فالواجب على العبد أيها الأحباب الكرام امتثال أوامر الله واجتناب مناهيه، فإنه لا نجاة له من النار إلا بذلك. وإن العبد يستطيع أن يعرف نفسه إن كان هو من الخائفين من الله المتجنبين للنار وعمل أهلها، أم هو من الغافلين اللاهين العابدين المعرضين أنفسهم لغضب الله وسخطه وناره. ويكون ذلك بالنظر في حال العبد، في حاله ومقاله، فيتبين لسانه فيمتنع من الكذب والغيبة وكلام الفضول، ويجعل لسانه مشغولا بذكر الله وتلاوة القرآن ومذاكرة العلم، وينظر في أمر قلبه فيخاف من الله، ويخرج ما في قلبه من العداوة والبغضاء والحسد، ويدخل فيه النصيحة والشفقة للمسلمين والخوف والرهبة من الله وحسن وجميل التوكل على الله، وينظر في أمر بطنه فلا يأخذ ولا يأكل إلا طيبا حلالا، ويأكل من الطعام لقضاء حاجته، وينظر في أمر بصره فلا ينظر إلى الحرام ولا إلى الدنيا بعين الرغبة، وإنما يكون نظره على وجه العبرة، وينظر في أمر قدميه فلا يمشي في معصية، ويخاف في أمر يده فلا يمدن يده إلى الحرام، وإنما ما فيه طاعة لله ورضا، وأن يكون خائفا في أمر طاعته فيجعل طاعته لله خالصة لوجهه، ويخاف من الرياء والنفاق. فإذا فعل ذلك وكان ذلك حاله كان حقا من الذين يخافون من الله ويخافون من النار، وفعلا فعل الأسباب التي تبعدهم من دخول جهنم. من فعل ذلك فهو من الذين قال الله فيهم: والآخرة عند ربك للمتقين. معاشر الإخوة، تعرضوا لأسباب رضا الله وجنته، وتجنبوا أسباب سخط الله وناره. جعلني الله وإياكم فوائدنا وأحبابنا من الآمنين حين الخوف والفزع، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وجعلنا الله وإياكم ممن ينادون في ذلك اليوم العظيم: ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من القاسرين. اللهم وفقنا لكل عمل يرضيك عنا يا رب العالمين. اللهم وفقنا لرضاك واجعل عملنا في هداك. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. آمن روعاتنا، استر عوراتنا، احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، ودمر أعداء الدين، واجعل دائرة السوء على كل من عادى شريعتك ودينك يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، واجعل النصر حليفهم يا رب العالمين. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، إليك راغبين، لك خاشعين. مقبلين، إليك راهبين، لك مطاويع. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من أهل الجنة الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وقوموا إلى صلاتكم، أجابكم الله.